إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن خطبة اليوم بعنوان التحذير المبين من صفات المنافقين، وذلك أن الكثير من المسلمين خرجوا من شهر رمضان، وخاصة الذين أداموا الصيام والقيام طوال الشهر، والذين اعتكفوا في العشر الأخيرة، خرجوا ويظن أحدهم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل إلا من رحم الله، أو على الأقل يظن أنه أبعد عن النفاق وأنه يأمن على نفسه النفاق. فلذلك نذكر بخطورة النفاق وبصفات المنافقين وبهدي السلف في هذا الشأن. فأقول إن النفاق على قسمين. القسم الأول النفاق الاعتقادي، والنفاق الأكبر. والقسم الثاني النفاق الأصغر، ونفاق العمل. فأما النفاق الاعتقادي فمعناه إظهار الإسلام وإصرار الكفر، كما عرفه بهذا الشافعي وغيرهم. وهذا الكفر قد جاء بيانه في عدد من آيات الله عز وجل في كتابه. فمما يدل على هذا النفاق الاعتقادي الآيات التي جاءت في سورة البقرة بعد ذكر صفات المؤمنين وصفات الكافرين، فذكر الله صفات المؤمنين في 5 آيات، وصفات الكافرين في 2، وخص المنافقين بـ13 آية، منها قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه الآيات هي التنصيص، نعم، لأن هناك فئة من الذين يدعون الإسلام لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. وقيل إن المخادعة لله عز وجل هنا يدخل فيها المخادعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هم يخادعون الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزم من هذا أنهم يخادعون الله عز وجل. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يخادعون عن سنته وينفرون الناس عنها ويحاربونها، فهذه من أبرز سمات المنافقين. هم في هذا لا يؤمنون بالمعاد ولا بالحساب، شأنهم شأن الكافرين في هذا الأمر. من أظهر الإسلام وكذا في سورة المنافقون، قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون. هم يشهدون بألسنتهم أن محمدا رسول الله والله يعلم أنهم كاذبون في شهادتهم. وقد جاءت سورة التوبة كاملة في فضح صفات المنافقين، ولهذا سميت بالفاضحة. فأخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن قتادة أنه قال إنما سميت هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين. وفي رواية ابن أبي حاتم هذا الأثر زاد أما سميت المثيرة لأنها أنبأت عن مثالبهم وعوراتهم، أي فضحت وأثارت مثالب المنافقين وعوراتهم. وهذه المثالب والعورات قد فضحها الله عز وجل في هذه الصورة وفي غيرها تحذيرا لعباده حتى لا يقعوا فيها، حتى تتبين لهم صفات هؤلاء، ومن ثم يكونون على حذر منهم. نعم، كما قال الله عز وجل في سورة محمد أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول ابن كثير في تفسيره أي يعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم، أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين، بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم من ذوي البصائر. وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة، فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم. ولهذا لما كانت تسمى بالفاضحة، والأضغان جمع ضغن، وما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره، ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. ولذلك فلا تعجبن أن يدب النفاق في أهل البدع والأهواء، لأن أغلبهم يبغضون الذين ينصرون الإسلام حقا والإسلام القائم على الكتاب والسنة، يبغضونهم ويحاربونهم. ولذلك وهذا يأتي بيانه فيما يلي إن شاء الله، دب النفاق فيهم سواء الاعتقادي أو العملي. وأما النفاق العملي فقد جاء بيانه في الحديثين التاليين. الأول ما أخرجه البخاري ومسلم، قد أخرجه البخاري في كتاب الإيمان تحت باب علامة المنافق، ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث. وزاد مسلم في روايته وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان. أخرج أيضا البخاري في الباب نفسه بعد هذا الحديث، أخرجه أيضا مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فاجتمعت بهذا خمس أو أربع خصال للمنافقين. الأولى الكذب، وهذه أشدها. والثانية خلف الوعد، ويشبهها أو يعني يوازيها الغدر بالعهد، ولذلك قيل إنها تدخل فيها وتصير خصلة واحدة. هنا خصلتان أو ثلاث على قول البعض. والرابعة الخيانة، خيانة الأمانة. والخامسة الفجور عند الخصام. ويأتي بيان هذه الصفات إن يسر الله في خطبة تالية. وكالذي يعنيني الآن أن قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، أي أن علامة المنافق هذه الثلاث، أن يعرف هذه الثلاث. وهذه الثلاث هي النفاق العملي، وقد يكون صاحبها على نفاق اعتقادي لكن لا يلزم. ولهذا قال ابن بطال في شرحه على البخاري، قال أبو الزناد: ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق المذكور في هذين الحديثين الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار. فقال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الذي هو أشد الكفر. إنما أراد أنها خصال تشبه معنى النفاق، لأن النفاق في اللغة أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، وهذا المعنى موجود في الكذب وخلف الوعد، أما خلف الوعد والخيانة. فإن قيل قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو إن كان منافقا خالصا، قيل معناه خالصا في هذه الخلال المذكورة في الحديث، في الحديث فقط لا في غيرها، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النووي في شرحه على مسلم: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا، على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا أنه منافق يخلد في النار. وهذا الحديث ثم قال بعد ذلك: وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه. فالذي قاله المحققون من العلماء نعم والأكثرون هو الصحيح، هو الصحيح المختار، أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين ومتخلق بأخلاقهم. إن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه. نعم، ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس. أم لا أنه منافق في الإسلام فيظهره ويبطن الكفر. نعم، يعني فرق العلماء بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، فلا يلزم من أن تجتمع خصال النفاق العملي في مسلم أن يكون منافقا نفاقا اعتقاديا، بل شأنه شأن أصحاب الكبائر وأهل البدع والأهواء من هذه الأمة. ويخشى عليه كما يأتي أن يتحول نفاقه العملي إلى نفاق اعتقادي. ومن هذا الباب كان السلف يخشون على أنفسهم النفاق أشد خشية. فكما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، والذي خافه هؤلاء أي السلف على أنفسهم هو باب النفاق الأكبر. فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر، حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وفي هذا يشير ابن رجب إلى ما تواتر نقله عن السلف من الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، كما يأتي بيانه في الآثار التالية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الخلال في السنة من طريق يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن أبي مليكة رحمه الله أنه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق، ما منهم أحد يقول إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا فيه عنعنة ابن جريج ومدلس، ولكنه يعتضد بالطريق التالية التي أخرجها ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، من طريق الصلت ابن دينار عن أبي مليكة أنه قال: أدركت زيادة على 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات أحد منهم إلا هو يخاف النفاق، النفاق على نفسه. قال: فما رضي أحد من هؤلاء حتى قال إنه على إيمان جبريل عليه السلام، فوالذي نفسي بيده ما كان يتفوه بهذا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا عن نفسه أن إيمانه كإيمان جبريل، فكيف يقول من يأتي بعده؟ وأصلت ابن دينار فيه ضعف، ولكنه يعتضد بالطريق التي قبلها ويكون الأثر حسن لغيره. وقد علقه البخاري بصيغة التمريض في كتاب الإيمان من الصحيح تحت باب خوف المؤمن أن يحبط عمله دون أن يشعر، وهو حجة واضحة في هدي الصحابة في هذا الباب. ويعضد هذا أيضا أو يشهد له ما أخرجه الفريابي في كتابه صفة النفاق بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي، وهو قد جاء من طريق الجعد بن أبي عثمان أنه قال: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت ممن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يشفقون من النفاق؟ وكان قد أدرك عمر رضي الله عنه، فقال أبو رجاء: نعم أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا. ثم قال: نعم، أي كانوا نعم يخشون النفاق على أنفسهم شديدا شديدا، قال أدركتهم صدرا حسنا وكانوا يخافون النفاق شديدا شديدا، هكذا قال أبو رجاء. وأخرج الفريابي أيضا بسند صحيح عن الحسن البصري أنه قال: إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. إن القوم يشير إلى الصحابة وإلى من جاء بعدهم من التابعين، لما رأوا هذا النفاق يغول الإيمان لم يكن لهم هم إلا النفاق. يعني من شغلوا بشيء خوفا على أنفسهم منه كمن شغلوا بالخوف من النفاق على أنفسهم. وأخرج الفريابي أيضا في كتاب صفة النفاق بسند صحيح عن جبير ابن نفير أنه قال: دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه منزله بحمص، إذا هو يصلي في مسجده أي في منزله، فلما جلس يتشهد سمعته يتعوذ، لما يتعوذ بالله من النفاق، فلما انصرف قلت: غفر الله لك، وما أنت والنفاق، وما شأنك وشأن النفاق؟ يعني كيف تخاف النفاق وتتعوذ بالله منه وأنت من أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اللهم غفرا ثلاثا، لا نعم لا يأمن البلاء من يأمن البلاء، لا يأمن البلاء من يأمن البلاء. والله إن الرجل ليفتتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان أيضا. وأخرج الفريابي أيضا قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن المعلى ابن زياد قال سمعت الحسن يقول. وهذا إسناد حسن. قال سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد يقول, يحلف بالله الذي لا إله إلا هو, ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو على نفسه من النفاق مشفق, ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو على نفسه من النفاق آمن. وكان يقول من لم يخف النفاق منافق, من لم يخف النفاق فهو منافق. وأخرج الفريابي أيضا هذا من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن, أي أن أيوب قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا هو يخاف النفاق على نفسه. ومؤمل ضعيف ولكنه يشهد له الطريق السابق. وقد علقه البخاري, ولعل من أجل ضعف مؤمل هذا علقه البخاري بصيغة التمريض في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وأخرج الفريابي أيضا بعده بسند صحيح عن يحيى ابن عتيق أنه قال قال محمد بن سيرين لم يكن شيء أخوف على من قرأ أو قال هذا القول من هذه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والله أنا قلت أعلم أن نعم انتهى كلام محمد المشري. قلت القائل وأنا وأعلم أن إنكار النفاق وقول المرجئة هم الذين أنكروا وجود النفاق في هذه الأمة, ويأتي بيان هذا في الخطبة التالية إن يسر الله. ونسأل الله أن يعيذنا من النفاق صغيره وكبيره. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن خطبة اليوم بعنوان التحذير المبين من صفات المنافقين، وذلك أن الكثير من المسلمين خرجوا من شهر رمضان، وخاصة الذين أداموا الصيام والقيام طوال الشهر، والذين اعتكفوا في العشر الأخيرة، خرجوا ويظن أحدهم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل إلا من رحم الله، أو على الأقل يظن أنه أبعد عن النفاق، وأنه يأمن على نفسه النفاق. فلذلك نذكر بخطورة النفاق وبصفات المنافقين وبهدي السلف في هذا الشأن. فأقول إن النفاق على قسمين. القسم الأول النفاق الاعتقادي، والنفاق الأكبر. والقسم الثاني النفاق الأصغر، ونفاق العمل. فأما النفاق الاعتقادي فمعناه إظهار الإسلام وإصرار الكفر، كما عرفه بهذا الشافعي وغيرهم. وهذا الكفر قد جاء بيانه في عدد من آيات الله عز وجل في كتابه. فمما يدل على هذا النفاق الاعتقادي الآيات التي جاءت في سورة البقرة بعد ذكر صفات المؤمنين وصفات الكافرين، فذكر الله صفات المؤمنين في 5 آيات، وصفات الكافرين في 2، وخص المنافقين بـ13 آية، منها قوله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه الآيات هي التنصيص، نعم، لأن هناك فئة من الذين يدعون الإسلام لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. وقيل إن المخادعة لله عز وجل هنا يدخل فيها المخادعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، هم يخادعون الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزم من هذا أنهم يخادعون الله عز وجل. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يخادعون عن سنته وينفرون الناس عنها ويحاربونها، فهذه من أبرز سمات المنافقين. هم في هذا لا يؤمنون بالمعاد ولا بالحساب، شأنهم شأن الكافرين في هذا الأمر، من أظهر الإسلام. وكذا في سورة المنافقون قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبيع على قلوبهم وهم لا يفقهون. هم يشهدون بألسنتهم أن محمدا رسول الله والله يعلم أنهم كاذبون في شهادتهم. وقد جاءت سورة التوبة كاملة في فضح صفات المنافقين، ولهذا سميت بالفاضحة. فأخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن قتادة أنه قال: إنما سميت هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين. وفي رواية ابن أبي حاتم هذا الأثر زاد: إنما سميت المثيرة لأنها أنبأت عن مثالبهم وعوراتهم، أي فضحت وأثارت مثالب المنافقين وعوراتهم. وهذه المثالب والعورات قد فضحها الله عز وجل في هذه الصورة وفي غيرها تحذيرا لعباده حتى لا يقعوا فيها، حتى تتبين لهم صفات هؤلاء، ومن ثم يكونون على حذر منهم. نعم، كما قال الله عز وجل في سورة محمد: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول ابن كثير في تفسيره أي أيعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم من ذوي البصائر. وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم. ولهذا لما كانت تسمى بالفاضحة. والأضغان جمع ضغن وما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. ولذلك فلا تعجبن أن يدب النفاق في أهل البدع والأهواء لأن أغلبهم يبغضون الذين ينصرون الإسلام حقا والإسلام القائم على الكتاب والسنة يبغضونهم ويحاربونهم. ولذلك وهذا يأتي بيانه فيما يلي إن شاء الله دب النفاق فيهم سواء الاعتقادي أو العملي. وأما النفاق العملي فقد جاء بيانه في الحديثين التاليين. الأول ما أخرجه البخاري ومسلم قد أخرجه البخاري في كتاب الإيمان تحت باب علامة المنافق ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث. وزاد مسلم في روايته وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إذا أؤتمن خان. أخرج أيضا البخاري في الباب نفسه بعد هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فاجتمعت بهذا خمس أو أربع خصال للمنافقين. الأولى الكذب وهذه أشدها. والثانية خلف الوعد ويشبهها أو يعني يوازيها الغدر بالعهد، ولذلك قيل إنها تدخل فيها وتصير خصلة واحدة. هنا خصلتان أو ثلاث على قول البعض. والرابعة الخيانة، خيانة الأمانة. والخامسة الفجور عند الخصام. ويأتي بيان هذه الصفات إن يسر الله في خطبة تالية. وكالذي يعنيني الآن أن قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، أي أن علامة المنافق هذه الثلاث، أي يعرف هذه الثلاث، وهذه الثلاث هي النفاق العملي، وقد يكون صاحبها على نفاق اعتقادي لكن لا يلزم. ولهذا قال ابن بطال في شرحه على البخاري، قال أبو الزناد ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق المذكور في هذين الحديثين الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار، فقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الذي هو أشد الكفر. إنما أراد أنها خصال تشبه معنى النفاق، لأن النفاق في اللغة أن يظهر المرء خلاف ما يبطن، وهذا المعنى موجود في الكذب وخلف الوعد، أما خلف الوعد والخيانة. فإن قيل قد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو إن كان منافقا خالصا، قيل معناه خالصا في هذه الخلال المذكورة في الحديث، في الحديث فقط لا في غيرها، لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النووي في شرحه على مسلم وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار. وهذا الحديث ثم قال بعد ذلك وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون من العلماء والأكثرون هو الصحيح، هو الصحيح المختار، أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين ومتخلق بأخلاقهم، إن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه. نعم، ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس. أم لا أنه منافق في الإسلام فيظهره ويبطن الكفر. نعم، يعني فرق العلماء بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، فلا يلزم من أن تجتمع خ خصال النفاق العملي في مسلم أن يكون منافقا نفاقا اعتقاديا، بل شأنه شأن أصحاب الكبائر وأهل البدع والأهواء من هذه الأمة. ويخشى عليه كما يأتي أن يتحول نفاقه العملي إلى نفاق اعتقادي. ومن هذا الباب كان السلف يخشون على أنفسهم النفاق أشد خشية. فكما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فالنفاق الأصغر هو نفاق العمل، والذي خافه هؤلاء كما السلف على أنفسهم هو باب النفاق الأكبر. فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى ينسلخ من الإيمان بالكلية، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وفي هذا يشير ابن رجب إلى ما تواتر نقله عن السلف من الصحابة والتابعين من أنهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، كما يأتي بيانه في الآثار التالية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الخلال في السنة من طريق يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن أبي مليكة رحمه الله أنه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق، ما منهم أحد يقول إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا فيه عنعنة ابن جريج ومدلس، ولكنه يعتضد بالطريقة التالية والتي أخرجها ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة من طريق الصلت ابن دينار عن أبي مليكة أنه قال: أدركت زيادة على 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مات أحد منهم إلا هو يخاف النفاق على نفسه. قال: فما رضي أحد من هؤلاء حتى قال إنه على إيمان جبريل عليه السلام، فوالذي نفسي بيده ما كان يتفوه بهذا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا عن نفسه أن إيمانه كإيمان جبريل، فكيف يقول من يأتي بعده؟ وأصلت ابن دينار فيه ضعف، ولكنه يعتضد بالطريق التي قبلها ويكون الأثر حسن لغيره. وقد علقه البخاري بصيغة التمريض في كتاب الإيمان من الصحيح تحت باب خوف المؤمن أن يحبط عمله دون أن يشعر، وهو حجة واضحة في هدي الصحابة في هذا الباب. ويعدد هذا أيضا أو يشهد له ما أخرجه الفريابي في كتابه صفة النفاق بسند صحيح عن أبي رجاء العطاردي، وهو قد جاء من طريق الجعد بن أبي عثمان أنه قال قلت لأبي رجاء العطاردي هل أدركت ممن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفقون من النفاق؟ وكان قد أدرك عمر رضي الله عنه، فقال أبو رجاء لم أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا. ثم قال نعم، أي كانوا نعم يخشون النفاق على أنفسهم شديدا شديدا، قال أدركتهم صدرا حسنا وكانوا يخافون النفاق شديدا شديدا، هكذا قال أبو رجاء. وأخرج الفريابي أيضا بسند صحيح عن الحسن البصري أنه قال إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق. إن القوم يشير إلى الصحابة وإلى من جاء بعدهم من التابعين، لما رأوا هذا النفاق يغول الإيمان لم يكن لهم هم إلا النفاق. يعني من شغلوا بشيء خوفا على أنفسهم منه كمن شغلوا بالخوف من النفاق على أنفسهم. وأخرج الفريابي أيضا في كتابه صفة النفاق بسند صحيح عن جبير بن نفير أنه قال دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه منزله بحمص إذا هو يصلي في مسجده أي في منزله، فلما جلس يتشهد سمعته يتعوذ، لما يتعوذ بالله من النفاق، فلما انصرف قلت غفر الله لك وما أنت والنفاق وما شأنك وشأن النفاق، يعني كيف تخاف النفاق وتتعوذ بالله منه وأنت من أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اللهم غفرا ثلاثا، لا نعم لا يأمن البلاء من يأمن البلاء، لا يأمن البلاء من يأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. هذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان أيضا. وأخرج الفريابي أيضا قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا جعفر ابن سليمان عن المعلى ابن زياد قال سمعت الحسن يقول، وهذا إسناد حسن، قال سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد يقول، يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو على نفسه من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو على نفسه من النفاق آمن، وكان يقول من لم يخف النفاق منافق، من لم يخف النفاق فهو منافق. وأخرج الفريابي أيضا هذا من طريق مؤمل ابن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن، أي أن أيوب قال سمعت الحسن يقول والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا هو يخاف النفاق على نفسه. ومؤمل ضعيف ولكنه يشهد له الطريق السابقة. وقد علقه البخاري، ولعل من أجل ضعف مؤمل هذا علقه البخاري بصيغة التمريض في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وأخرج الفريابي أيضا بعده بسند صحيح عن يحيى ابن عتيق أنه قال قال محمد بن سيرين لم يكن شيء أخوف على من قرأ أو قال هذا القول من هذه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والله أنا قلت أعلم أن نعم انتهى كلام محمد المشرف. قلت القائل وأنا وأعلم أن إنكار النفاق وقول المرجئة هم الذين أنكروا وجود النفاق في هذه الأمة، ويأتي بيان هذا في الخطبة التالية إن يسر الله. ونسأل الله أن يعيذنا من النفاق صغيره وكبيره، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.